لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 28 من دروس المصطلح مع تيسير مصطلح الحديث، واليوم موعدنا مع الفصل الثالث، خبر الأحادي المشترك بين المقبول والمردود. وسوف نتحدث اليوم عن الحديث القدسي والحديث المرفوع والموقوف بإذن الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله رحمة واسعة: خبر الأحادي المشترك خبر الأحادي المشترك بين المقبول والمردود، وفيه مبحثان. المبحث الأول: تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه. المبحث الثاني: أنواع أخرى متفرقة مشتركة بين المقبول والمردود. لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان المردود المقبول وبيان المردود، وخصص هذه البيانات ووضحها، بدأ المصنف رحمه الله يذكر أنواع هذه الأنواع مشتركة بين المقبول والمردود من أنواع الحديث. وهذه الأنواع فيها المقبول وفيها المردود، وتنطبق عليها أحكام المقبول والمردود صحة وضعفا. يقول المصنف رحمه الله: المبحث الأول: تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه. وفيه أربعة مباحث: المطلب الأول الحديث القدسي، المطلب الثاني الحديث الموقوف، المطلب الثالث الحديث المرفوع، المطلب الرابع الحديث المقطوع. ثم بدأ يشرع حفظه الله رحمه الله في تفصيل الحديث القدسي، فقال المصنف رحمه الله: الحديث القدسي تعريفه: لغة القدسي نسبة إلى القدس، أي الطهر كما في القاموس، أي الحديث المنسوب إلى الذات القدسية وهو الله سبحانه وتعالى. اصطلاحا هو ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل. يبقى الحديث القدسي هو إيه؟ ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى مين؟ إلى رب العزة. ده الحديث القدسي. أما الحديث النبوي أو الحديث الشريف هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف يتعرض المصنف هنا للفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن. هناك فروق كثيرة بين الحديث القدسي والقرآن الكريم. أشهر هذه الفروق أو أهم هذه الفروق أن القرآن لفظه ومعناه من الله تعالى، والحديث القدسي معناه من الله ولفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ب: أن القرآن يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد به بتلاوته. جيم: أن القرآن يشترط في ثبوته التواتر، والحديث القدسي لا يشترط في ثبوته التواتر. يبقى الفرق الأول أن لفظ القرآن ومعناه من الله تعالى، أما الحديث القدسي فمعناه من الله ولفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ب: أن القرآن يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد به. القرآن من قرأ حلفا فله به عشر حسنات، تمام. جيم: أن القرآن يشترط في ثبوته التواتر، لا يصلح في القرآن أقل من التواتر، تمام. والحديث القدسي لا يشترط في ثبوته التواتر، إنما يجري عليه ما يجري على الحديث النبوي الشريف، تمام. وصلت؟ فهمتم هذه الفروق ولا فيها؟ طيب، عدد الأحاديث القدسية. والأحاديث القدسية ليست بكثيرة بالنسبة لعدد الأحاديث النبوية، وعددها حوالي 200 حديث أو يزيد قليلا، عدد الأحاديث القدسية حوالي 200 فقط أو يزيد، وبعضهم ذكر 270 حديث. مثاله ما رواه مسلم في صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يبقى ده حديث ايه؟ شوف الإمام مسلم قال عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ها، فيما روى عن مين؟ عن الله تبارك وتعالى. هكذا يكون الحديث القدسي. صيغ روايته لراوي الحديث القدسي صيغتان: يروي الحديث بأيهما شاء، وهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، أو قال الله تعالى فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث القدسي عندما نريد أن نقرأه أو نتلوه نقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، أو قال ربنا جل وعلا، أو قال الله تعالى فيما رواه عنه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أشهر مصنفاته فيما رواه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أشهر مصنفاته الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية لعبد الرؤوف المناوي لشرح الجامع الصغير، جمع فيه 272 حديث، ده أشهر مصنفاته. يبقى الحديث القدسي هو ما رواه أو ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة عز وجل، ده الحديث القدسي. والفرق بينه وبين القرآن أن القرآن يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. أن القرآن لفظه ومعناه من الله جل وعلا، والحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. نمرة ثلاثة: أن القرآن يشترط في ثبوت التواتر، أما الحديث القدسي فلا يشترط في ثبوته. وعدد الأحاديث القدسية حوالي 200 أو يزيد قليلا. الصيغ التي نروي بها الحديث القدسي هي أن نقول قال الله تعالى فيما رواه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أو عن ربه سبحانه وتعالى. خلاص الحديث القدسي فيه، وحديث القدسي تجري عليه الأحكام، أحكام المقبول والمردود. إن كان شروط الصحة متوافرة فيه، يعني السند بتاعه هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله من أوله إلى منتهى من غير شذوذ وعلة، فهو حديث صحيح. وإن لم تتوفر فيه هذه الشروط فهو حديث ضعيف أو حسن حسب درجة الحديث، كما مر علينا في أنواع الحديث المقبول. إذن تجري عليه جميع أحكام الحديث المقبولة والحديث المردود. تمام. نمرة 2: الحديث المرفوع. احنا هنا الآن في هذا الفصل المصنف يذكر بعض الأحاديث التي مشتركة بين المقبول والمردود. المرفوع دائما نسمع نقول له وهذا حديث مرفوع أو هذا حديث موقوف، كما سوف نبين إن شاء الله. تعريفه لغة: اسم مفعول، مرفوع اسم مفعول من فاعل رفع ضد وضع، كأنه سمي بذلك لنسبته إلى صاحب المقام الرفيع، وهو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اصطلاحا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فالحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من قول أو فعل أو إيه؟ أو تقرير أو صفة، ده الحديث المرفوع. تمام. فهو كل ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في الصحابي في الآخر يقول قال رسول الله، أو يقول ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ودي هي السنة. السنة عبارة عن قول أو فعل أو تقرير أو أو صفة. دي السنة. تمام. ودي هي ده الحديث اللي بيدور عليه مدار الحديث كلها. شرح التعريف: ما المقصود؟ كيف ماذا نفهم من هذا التعريف؟ أي ما نسب أو ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا المضاف قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا أو تقريرا أو صفة، وسواء كان المصنف هو الصحابي أو من دونه متصلا كان كالإسناد أو منقطعا، فيدخل في المرفوع والموصول والمرسل والمتصل. يبقى هو إيه؟ ها؟ ما أسنى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا المضاف قولا النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا أو تقريرا أو صفة، وسواء كان المصنف هو من الصحابي أو من دونه متصلا كان متصلا كان الإسناد أو منقطعا، فيدخل فيه بقى إيه؟ المرفوع المرفوع الموصول والمرسل وإيه والمتصل والمنقطع، هذا هو المشهور في حقيقته، وهناك أقوال أخرى في حقيقته وتعريفه. اكتفى المصنف بهذه الأقوال. أنواعه، يتبين من التعريف أن أنواع المرفوع أربعة، وهي المرفوع القولي، المرفوع الفعلي، المرفوع التقريري، المرفوع الوصف. خلاص، دي أنواع الحديث المرفوع. أمثلة، مثال المرفوع القولي أن يقول الصحابي أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دم كذا كذا، ده مرفوع قولي. مثال المرفوع الفعلي أن يقول الصحابي أو غيره فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، تمام. مثال المرفوع التقريري أن يقول الصحابي أو غيره فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يروي إنكاره لذلك الفعل. يبقى النبي رأى الصحابة يفعلونه وسكت، كما كان يراهم يصلون بين المغرب بين أذان المغرب والإقامة ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اسمه سنة تقريرية. نمرة ثلاثة، كما أقر فعل الصحابة عند ذهابهم إلى بني قريظة، قال من كان من بلا ولاكم فلا يصلين العصر إلا إلى بني قريظة، فلم ينكر على الفريقين، الفريق الذي صلى في الوقت والفريق الذي صلى فين في بني قريظة، تمام. هذا اسمه في سنة تقريرية. مثال المرفوع الوصفي أن يقول الصحابي أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ده اسم مرفوع وصفي. يبقى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بحسن خلق، أو يصف مثلا حلم النبي صلى الله عليه وسلم، أو كرم النبي صلى الله عليه وسلم، أو سخاء النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. أو صفة التعليم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الصحابي بأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده، أبي معاوية بن أبي حكم لما عطس في الصلاة وقال الحمد لله، تمام. فالشاهد من الأمر أن دي اسمه سنة وصفية. الحديث المرفوع كالحديث القدسي تماما بين المقبول والمردود، إذا انطبقت عليه قواعد وأصول إذا انطبقت عليه قواعد وأصول الحديث الصحيح المقبول فهو حديث صحيح، إذا خلى شرط من هذه الشروط فهو يندرج تحت أي نوع من أنواع الحديث المردودة اللي هي الضعيفة، وممكن وفيه أيضا الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف وفيه الموضوع وفي الموضوع، تمام. هذا بالنسبة للحديث المرفوع. أيضا نأخذ الحديث الموقوف في حاجة بالنسبة للحديث المرفوع. يبقى الحديث المرفوع هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. كيفية صياغة الحديث المرفوع القولي أن يقول الصحابي أو من دونه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث التقريري الفعلي أن يقول الصحابي أو من دونه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقرير بصفة الحديث التقريري أن يقول فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولم يذكر إنكار النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث الوصفي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاق، وهو حكمه بقى تنطبق عليه قواعد الأحاديث من حيث الصحة والسقم، أو من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد. الحديث الموقوف دائما نقول لك هذا حديث موقوف على ابن عباس، هذا موقوف على أبي هريرة، هذا موقوف على ابن عمر. إيه معنى كلمة موقوف؟ هيا بنا نتعرف على الحديث الموقوف، وهو من الأحاديث المشتركة بين القبول وإيه ورد. تعريفه لغة اسم مفعول من الوقف، تمام، كأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي ولم يتابع سرد باقي سلسلة الإسناد. اصطلاحا هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، هو أن يقول قال أبو بكر، قال عمر، قال علي، قال عثمان، قال ابن عباس، يبقى هنا ولم يقل بعده إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الحديث موقوف، يبقى الكلام الموقوف ده هو من قول الصحابي أو فعل الصحابي أو يقول وكنا نفعل في عهد الصحابة كذا كذا ولم ينكر علينا، يبقى ده إيه تقريري، تمام. شرح التعريف، هو ما نسب أو أسند إلى صحابي أو جمع من الصحابة، سواء كان هذا المنسوب إليهم إيه قولا أو فعلا أو تقريرا، سواء كان السند إليهم متصلا أو، تمام. طب بالنسبة ليه الحديث يبقى سواء كان السند متصل منقطع لكنه موقوف على الصحابي. أمثلته، مثال الموقوف القولي، قول الراوي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدثوا عن الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، هذا حديث رواه البخاري. من صاحب هذا الكلام؟ علي بن أبي طالب. يبقى دائما أن أحدث الناس على قدر عقولها، ودي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هدي القرآن الكريم. يعني لما الراعي في القرآن الكريم، وده مهم جدا في الدعوة، أحيانا نحدث الناس بما لا يستوعبون فيكذبون الله ورسوله. يعني كان عبد الله، انظر إلى الآية القرآن فتقول إيه شيخ محمد، والخيل والبغالة والحميرة لتركبوها وذينة، تمام. يبقى الآية بتقول إيه والخيل والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة، يبقى الحاجات الثلاثة دول الناس تتخذها ركوبة وتتخذها إيه. ثم قال بعدها ربنا عقب على هذه الآية ويخلق ما لا تعلمون، لأن لو كلمهم في هذا العصر عن الطيارة والقطار ومركبة الفضاء كانوا لن يصدقوا، ها، فكلمهم بما يصدقون، قال إيه والخيل البغالة والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، خدت بال حضرتك؟ فهو لو كلمهم بما لا يعقلون كان حيبقى ممكن يكذبوا. فدي انت لما بتدعو ناس دعوهم بما ايه بما يعقلون بما يناسب عقولهم. مثال الموقوف الفعلي، قول البخاري وأم ابن عباس وأم ابن عباس وهو لا استغفر الله. مثال موقوف قول البخاري وأما ابن عباس يعني إيه أصبح إماما وهو متيمم، يبقى ده إيه حديث موقوف فعلي وأما ابن عباس وهو متيمم. مثال الموقوف التقريري، قول بعض التابعين فعلت كذا أمام أحد الصحابة وهو وأحد الصحابة ولم ينكر عليه، يبقى ده الصحابي شاف ولم، ولو رأى غلط يبقى برضو هنا في درس تربوي في هذه النقطة. درس التربوي في هذه النقطة إن يعني إذا رأيت منكرا لابد أن تنكره، لأن مجرد سكوتك هو عبارة عن إيه تقرير، جرت سكوتك انت تقر بما فعله هذا الرجل، تمام. جماعة بيشرب دخان، يا جماعة لو سمعت الدخان حرام، هل لو قلت الدخان ما حرام انكر لم تقر؟ بيشربوا قاعدين يولعين شيشة في المربوع عندك في البيت عندي، وانا لا لو حتى مين اللي جاي انا لا اذن لأي احد يشرب سجاير في بيتي، نعم، برا البيت انا لا يشرب في بيتي منكرا، والله يعني كان كده انا حمشي. تفضل انت تشرب المنكر في بيتي يا تمشي، ها لا امشي احسن، تفضل فدي مهمة جدا. الإنسان إذا رأى منكرا فقد أقره إن لم ينكره، إلا طبعا بالقواعد المطبوعة المضبوطة كما أخذناها يوم إيه؟ الجمعة في لقاء الجمعة في مع الدكتور أحمد علي الحمدي في موضوع الأمر معروف النهي عن المنكر والقواعد بتاعته متى أنكر ومتى لا أنكر، تمام. لكن الإنكار بالقلب لا يخلو منه إنسان، ليس بعد ذلك حبة من حبة من خردل. فعندما استدل هذا التابعي بأنه فعل هذا الأمر أمام الصحابي ولم ينكر عليه، فلو كان هذا الأمر غير مرغوب فيه أو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر محرما لا أنكره عليه الصحابي. استعمال آخر له، يستعمل اسم الموقوف فيما جاء عن غير الصحابي أيضا، أحيانا يستعملون فيما جاء عن فلان لكن مقيدا، فيقال مثلا هذا حديث وقفه فلان على الزهري، بس يقيدوه يعني، أو هذا حديث وقفه فلان على عبد الرحمن ابن مهدي أو على عطاء ابن أبي رباح مثلا ونحو ذلك، أو على الحسن البصري مثلا، تمام. اصطلاح، لكن الموقوف إذا أطلق فهو المقصود به من؟ صحابي. لكن ممكن يستخدم استخدام آخر عندما يقول هذا حديث موقوف على إيه؟ على التابعي. اصطلاح فقهاء خرسان، نعم أي نعم، يسمي فقهاء خرسان المرفوع خبرا والموقوف أثرا، يعني فرقوا بين إيه؟ بين الخبر والأثر، تمام. أما المحدثون فيسمون كل ذلك أثرا لأنه مأخوذ من إيه؟ أثرت الشيء أي رويته. فروع تتعلق بالمرفوع حكما، هناك صور من الموقوف ألفاظها وشكلها، لكن هناك صور من الموقوف في ألفاظها وشكلها، لكن المدقق في حقيقتها يرى أنها بمعنى الحديث المرفوع، لذا أطلق عليها العلماء اسم المرفوع حكما. يبقى في حاجة اسمها عند العلماء الحديث المرفوع حقيقة هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المرفوع حكما، أي أنها من الموقوف لفظا المرفوع حكما. يعني إيه الموقوف لفظا والمرفوع حكما؟ ضرب أمثلهم أن يقول الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب قولا لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، مثل إيه بقى مثل أشياء، يعني الصحابي يقول أشياء، هذه الأشياء منفعش يجتهد فيها ومنفعش يأتي فيها يأتي بها من عقله، ولم يثبت أنه كان يروي إيه عن أهل الكتاب. فعندما سنقول الأخبار عن الأمور الماضية كبدء الخلق، إذا تكلم الصحابي وقال بدء الخلق كذا أو كان نوح كذا وكان إبراهيم كذا، تمام، فهذا لا يأتي به من عقله، الموضوع ده مش موضوع اجتهاد، وهو لا يروي عن الصراط، أكيد سمع الكلام ده من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو موقوف عليه، لكن يأخذ حكمه، لأن استحالة أن الصحابي ده يأتي بهذا الكلام في الغيبيات من عنده، وفي حد ولا يعلم الغيب إلا من؟ إلا من ارتضى به من رسول أو علمه لأحد رسله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أو الإخبار عن الأمور الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، الملاحم السابقة والفتن وأحوال يوم القيامة، تمام، أو ما سوف يكون في المستقبل، هذه الأشياء هل يأتي هل فيها مجال للاجتهاد؟ أن تذكر تفاصيل يوم القيامة دي فيها مجال للاجتهاد؟ هتألف أنت؟ حد هيألف فيها وضع للاجتهاد؟ يبقى الصحابي يوم يقول يوم القيامة سوف يحدث كذا كذا، يبقى ولم يروي ولم يثبت أن هذا الصحابي يروي عن إيه؟ لا عن أهل الكتاب، ولم يثبت أنه يروي عن أحد من أهل الكتاب كما أخذنا في الحديث المنسوب لأهل الكتاب من الإسرائيليات كما أخذنا في التفسير، فلم يثبت أنه يروي عن أحد من الذين أسلموا من أهل الكتاب، فأكيد هو ما قال هذا الكلام، لأن الصحابة كلهم عدول ولا يوجد صحابي غير عدل ولا يكذب الصحابي، يبقى أكيد الصحابي ده جماعة روى هذا الحديث عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مش ممكن يكون قال الكلام ده من عنده، اجتهادا من عنده. تمام. نمرة ثلاثة، النوع الثالث، أو الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، كقوله من فعل كذا فله من الأجر كذا أو أجره كذا. طيب هذا أنت النهاردة لما تقول لو صليت ركعتين بعد صلاة العشاء لك من الأجر كذا وكذا، جبت الكلام ده من فيه؟ ما هذه ما فيهاش مجال للاجتهاد. الذي يثبت الثواب العقاب هو من؟ الله جل وعلا أو نبيه أو نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن أي واحد يقدر يثبت الثواب العقاب؟ يعني جيت أخو منزلين على جروب على الواتس يقول لك هذا الدعاء يحفظ الله بها به أولادك حتى يموتون، وذكر صيغة طيب، ثم من أن لك هذا الكلام؟ يقول ده الكلام طيب والكلمات جيد. ماشي الكلام طيب والكلمات جيد، بس أنت حكمت أن هذه الكلمات تكون سبب في حفظ الأولاد. تمام. عشان تأتي بشيء سوف يحدث في الغيب أو في الأمور الغيبية لا يصلح الإنسان أن يحكم به إلا عن طريق الوحي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمش ممكن الصحابي يذكر ثواب أو عقاب لفعل لأمر معين من غيره. فإذا قال الصحابي من صلى كذا فله كذا، فهو ما قاله يقول ده بيسموه ها موقوف قولا مرفوع حكما، لأنه لا يمكن الصحابي يأتي بهذا الكلام من إيه؟ من عنده، بخلاف ما دونه الصحابي. إذن المرفوع قلنا الذي رفع النبي صلى الله عليه وسلم ده المرفوع قولا أو قولا وحكما. أما المرفوع حكما فهو قول الصحابي لكن حكمه حكم الرفع. لماذا؟ لأن هذا الأمور ليس للصحابي فيها إيه؟ اجتهاد، لا يمكن أن يجتهد فيها. بنمرة واحد نمرة اثنين، لم يثبت أن هذا الصحابي كان يروي عن إيه؟ عن أهل الكتاب. خلاص يبقى أو يفعل الصحابي جيم بقينا نمرة اثنين، أو يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، كصلاة علي رضي الله عنه صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين، يعني كل ركعة ركوعين، جعل صلى فيها أربع ركوع، أربعة من الركوع وأربعة من السجود مثلا أو ثلاثة ركوع سجد. هل يستطيع علي أن يفعل ذلك من عنده؟ يعني دور أربع الدور أربع ركعات. مهما بلغ اجتهاد العالم الآن ووصل وحصل العلوم ها كلها، هل يستطيع هذا العالم أن يقول بعد اجتهادي وبحثي وينبغي أن نصلي الظهر ثلاث ركعات؟ ها؟ طب هل يستطيع أن يفعل ذلك الصحابي؟ لأن دي لا مجال فيها الاجتهاد. فإذا كان الأمر كذلك فهذا يسمى يسمى إيه؟ موقوف، لا موقوف فعلا على الصحابي، مرفوع إيه؟ حكما، موقوف إيه؟ فعلا على الصبر. النوع الثالث، أو يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذا أو لا يرون بأسا بكذا. يقول لك الصحابي يقول لك كانوا يفعلون كذا أو إيه؟ أو يرون كذا. فإن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالصحيح أنه مرفوع، كقول جابر إيه؟ كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بالعزل وما أخبرهم أن يتركوا إيه؟ العزل. اثنين، وإن لم يضفه إلى زمنه فهو موقوف عند الجمهور، كقول جابر كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا إيه؟ ولم يقل على عهد رسول الله. يبقى ده موقوف على فعل الصحابة وليس من فعل النبي أو ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو مرفوعا إلى النبي، لا حكما ولا إيه ولا قول. تمام. أو يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا، مثل قول بعض الصحابة أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وكقول معطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وكقول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. يبقى هذه أشياء يقول يبقى هي تأخذ حكمه المرفوع من السنة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتأخذ حكم المرفوع. تمام، وإن كانت هي موقوفة على الصحابي إلا أنها حكمها حكمه المرفوع. أو يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض هذه الكلمات الأربعة وهي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو روايته كحديث الأعرج عن أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما صغاره الأعين، عيام صغيرة جدا، هم مين؟ الصين شكلهم، ها؟ والناس دي كلها اليابانيين البخاري كتاب الجهاد. أو يفسر الصحابي تفسيرا له تعلق ببعض نزول آية كقول كجابر كانت اليهود تقول من أتى امرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، كما من جمع زوجته يعني من في القبل من الدبر جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى نساؤكم يعني من فين جبتوا الكلام ده أولاد فإذا هذه أشياء لا يعلمها إلا الله تعالى. السابع، هل يحتج بالموقوف؟ يعني هل نأخذ بالموقوف؟ الموقوف كما عرفت قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا. احنا قلنا الموقوف نفس حكمه نفس المرفوع نفس القدسي، قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا أو قد يكون ضعيفا وقد يكون موضوعا. لكن حتى لو ثبتت صحته فهل يجب العمل به؟ نفترض انه حديث صحيح بقى، هل يجب العمل به؟ الموقوف كما تمام. والجواب عن ذلك أن الأصح في الموقوف عدم وجوب العمل به، لأنه أقوال وأفعال لصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا أخذنا هذا الكلام جيدا في أصول الفقه عندما تحدثنا عن فعل الصحابي وقوله صحابي، لكنها إن ثبتت فإنها تقوي بعض الأحاديث الضعيفة، كما مر علينا فعل الصحابة من الأشياء التي تكون سببا لرفع الحديث إلى درجة الحسن كما مر في المرسل، لأن حال الصحابة كان هو العمل بالسنة، كانوا لا يعملون شيء من عند أنفسهم، كانوا لا يستحدثون في الدين، وهذا إن لم يكن له حكم المرفوع. أما إذا كان من الذي له حكم المرفوع فهو حجة يجب العمل به كالمرفوع تماما. أما إذا خد قلنا ده موقوف قولا مرفوع حكما فهذا يجب العمل به. فالصحيح في الحديث الموقوف أنه لا يعمل به إلا إذا خد حكم المرفوع، إلا إذا أخذ حكم المرفوع. هذا فيما يبقى هنا الحديث الموقوف نوع من نوع من أنواع الأحاديث المشتركة بين المقبول والمردود، حكمه ينطبق عليه أحكام الحديث صحة وضعفا وحسنا، تمام خلاص. الموقوف هو الذي يوقف على الصحابي من فعل الصحابي أو من قول الصحابي أو من تقرير الصحابي رضي الله عنهم أجمعين. الحديث المرفوع وهو آخر أنواع المرفوع، وهو آخر أنواع الحديث في المبحث هذا، الحديث المشترك بين المقبول والمرفوع، الحديث المقطوع. تعريفه لغة اسم مفعول من قطع ضد وصل. اصطلاحا هو ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل من قول تعريف. شرح التعريف، أي هو ما نسب أو أسند إلى التابعي أو تابع التابعي فمن دونه من قول أو فعل، والمقطوع غير المنقطع، لأن المقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات الإسناد، أي أن الحديث المقطوع من كلام التابعي فمن دونه، وقد يكون السند متصلا إلى ذلك التابعي، على حين أن المنقطع يعني أن إسناد ذلك الحديث غير متصل ولا تتعلق ولا تعلق له بالمتن. ندين هذا الشرح، نقول أي هو ما نسب أو أسند إلى التابعي، تمام، أو تابع التابعي فمن دونه، أو تابع تابع التابعي فمن دونه، حديث مقطوع السند بتاعه غير كامل من قول أو فعل، والمقطوع غير المنقطع، لأن المقطوع من صفاته المتن والمنقطع من صفاته الإسناد، أي أن الحديث المقطوع من كلام التابعي فمن دونه، وقد يكون السند متصلا إلى ذلك التابعي، ممكن يكون إيه السند متصل إلى ذلك التابعي، لكن ما بعد التابعي مقطوع. تمام. على حين أن المنقطع يعني أن إسناد ذلك الحديث غير متصل ولا تعلق له بالمتن. خلاص. أمثلة مثال المقطوع القولي، قول الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدع صلي وعليه إيه بدعاء بدعته. الكلام ده كلام مين؟ الحسن البصري. وقال حديث إيه مقطوع، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مثال المقطوع الفعلي قول إبراهيم بن محمد بن المنتشر، تمام، كان مسروق وهو من تابع التابعين يرخي الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم. يبقى كان ينزل الستار كده في بيته يسيبهم بقى في دنياهم، هم يلعبوا يطبخوا يزرعوا ويقلعوا وهو ايه يصلي مع ربه. حكم الاحتجاج به، المقطوع لا يحتج به اكيد طبعا به في شيء من الاحكام الشرعية الا اذا كان هذا عند له اصل في الشرع او في دليل من الشرع، اي ولو صحت نسبته لقائله لانه كلام احد المسلمين او فعله. لكن ان كان هناك قرينة بقى تدل على رفعه كقول بعض الرضاة عند ذكر التابعي يرفعه مثلا، فيعد حندئذ له حكم المرفوع المرسل. احنا قلنا المرسل اللي هو الذي لم يذكر فيه الصحابي، تمام. فهو لو قال هذا وهذا كلام الحسن يقول لك ايه صلي خلف المبتدى وعليه بدعته ويرفعه الحسن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ياخذ حكم حديث المرسل اطلاقه على المنقطع. وعامة المرسل ده من احكامه الضعيف، المرسل من انواع الحديث الضعيفة. اطلاقه على المنقطع، اطلق بعض المحدثين كالشافعي والطبراني لفظ المقطوع، تمام، وارادوا به المنقطع اي الذي لم يتصل اسناده، وهو اصطلاح غير مشهور. وقد يعتذر للشافعي بانه قال ذلك قبل استقرار الاصطلاح وانواعه. اما الطبراني فاطلاقه ذلك يعد تجوزا في الاصطلاح. من هنا ذكروا الفرق بين المقطوع والمنقطع. المنقطع ده في السند، المقطوع هو الذي يقف على واحد من التابعي او تابع التابعي او من دونه، تمام. من مظنات الموقوف والمقطوع مصنف ابن ابي شيبه، مصنف عبد الرزاق، تفاسير ابن جرير وابن ابي حاتم وابن المنذر وابن المنذر. هذا بالنسبة لمين؟ للأحاديث الأربعة، وهي مجال الكلام اليوم. ها الحديث القدسي، الحديث المرفوع، الموقوف، المقطوع. وذكر هو الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، ذكر كتب عمل خريطة كده لمخطط الخبر وتقسيماته، فقال الخبر تقسيم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا، تمام، وتقسيم الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه. فبالنسبة لوصوله إلينا ينقسم إلى قسمين، متواتر وإيه. وبالنسبة لتقسيم الخبر إلى من أسند إليه، يعني الحديث ده أسند إلى من؟ قدسي، فهو يسند إلى من؟ الحديث القدسي فهو يسند إلى من؟ إلى المولى جل وعلا. الحديث المرفوع يسند إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الموقوف يسند إلى من؟ صحابي. الحديث المقطوع يوصل يسند الى من؟ يبقى بالنسبة لوصوله الينا دي قضية، وبالنسبة لمن اسند اليه. فلو اسند الحديث الى المولى تبارك وتعالى يبقى ده حديث ايه؟ طب لو اسند الى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حديث ايه؟ مرفوع. لو اسند الى الصحابي يبقى حديث ايه؟ موقوف. لو اسند الى طب والحديث الأربعة يبقى تابعي أو من دونه. والحديث الأربعة دي يجري عليها أحكام الأحاديث الصحيح حسنا وصحة وحسنا وضعفا. طيب، ثم بدأ يفصل في متواتر وأحاد، وقلنا المتواتر نوعين، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. والأحاد تقسيمه بالنسبة لعدد طرقه، مشهور وعزيز وغريب، وبينا ذلك كله. ده بالنسبة لعدد طرق. تقسيمه بالنسبة إلى قوته وضعفه فينقسم إلى قسمين، مقبول ومردود. المقبول أيضا ينقسم إلى قسمين بالنسبة لمراتبه وبالنسبة للعمل به أو عدم العمل به، ممكن يبقى حديث مقبول ولكن ليس عليه العمل، لأنه جاء حديث اللي بعده نسخه خذ بالك، فممكن حديث مقبول ولا يجوز العمل به. لماذا؟ لأنه منسوخ. يبقى بالنسبة لمراتبه ينقسم إلى قسمين، صحيح وحسن. والصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح غيره. والحسن ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. أما بالنسبة للعمل به أو عدم العمل به فينقسم إلى قسمين، معمول به وغير معمول به. المعمول به هو الحكم، هو المحكم والحديث الناسخ الذي نسخ قبله. والغير معمول به هو قلنا مختلف الحديث اللي اختلفوا في صحته، والمنسوخ الذي نسخه حديث آخر لا يعمل به. طيب الأحاديث المردود يقول لك يرد بواحدة من اثنين، بسبب سقط من الإسناد أو بسبب طعن فيه. فالسقط في الإسناد ينقسم إلى قسمين، ظاهر وخفي. الظاهر هو المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع، ده الظاهر. والخفي مدلس ومرسل ومرسل خفي، ده كله في أنواع الأحاديث المردودة بسبب السقط. والأحاديث المردودة بسبب طعن في الراوي فبتبقى واحدة من عشرة في العدالة أو في الضبط. في العدالة واحدة من خمسة، الكذب وهو الحديث الموضوع طبعا، التهمة بالكذب، الفسق، البدعة، الجهالة. بالنسبة لضبط الراوي فيكون السقط في بيكون فحش الغلط، سوء الحفظ، الغفلة، كثرة الأوهام، المخالفات للثقات. والمخالفات للثقات نزل تحتها خمس أنواع من الأحاديث: المدرج، المقلوب، المزيد في متصل أسانين، المضطرب، المصحف. وكل هذه الأشياء بيناها في الحلقات الماضية وفي الدروس الماضية. بقي معنا في الفصل الثاني في الباب الثاني من الفصل الثالث المبحث الثاني، وهي أنواع أخرى مشتركة بين المقبول والمردود، وهذا وفيها أربعة أنواع. وهذا ما سوف نبينه إن شاء الله في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.